إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: محاولة اغتيال ووصول جثامين قتلى من البقع إلى عدن، الإمارات تدفع بالمجلس الانتقالي لخوض حروب لصالحها في شبوة، دول العدوان تتخلص من حزب الإصلاح، والأخير يحشد إلى مأرب وتعز. الرئيس صالح الصماد: المؤتمر رفض استلام رئاسة المجلس واستمر في عرقلة عمله. حياكم الله مستمعينا الأفاضل. البداية مع أخبار الاغتيالات كما هو المعتاد، حيث تعرض قائد اللواء الثالث دعم وإسناد وقائد ما يسمى بالحزام الأمني السابق نبيل المشوشي لمحاولة اغتيال ظهر يوم أمس. يقال أنه تم اعتراض موكبه من قبل مجموعة مسلحة، اعترضت موكبه في بئر أحمد وأطلقت عليه الرصاص، إلا أن حراسة الموكب كما قيل تعاملت معهم وتمكنت من اعتقال من قام بإطلاق الرصاص. وهنا لغز مهم: تم الاعتقال، وتم الإعلان أنه تم الاعتقال عن أحد الشخصيات التي قامت أو حاولت اغتيال نبيل المشوشي، وهو طبعا قيادي من الحزام الأمني. أين سيذهب ومن هو ولماذا لا يتم الكشف عنه أو تحويله للنيابة أو للبحث الجنائي؟ هذه الأشياء كلها تبقى دائما الغاز. الغاز تخفي كثير من الصراع بين ميليشيات الاحتلال، وتخفي كثير من الأوراق فيما بين قيادات المرتزقة أنفسهم، خاصة ونبيل المشوشي يوم أمس اعترف بأن هذا الشخص مدفوع من قبل أطراف أخرى لم يذكرها. يعني لاحظوا، هو يعرف من حاول اغتياله، لكنه لا يجرؤ أن يصرح، لا يجرؤ أن يتحدث. هذه العملية تستهدف قيادي في الحزام الأمني، وتأتي بعد يوم من استهداف يعني مقر لميليشيات الحزام الأمني في أبين بسيارة مفخخة. يعني الآن الصراع دخل بشكل كبير، خاصة الصراع الإماراتي الإصلاحي السعودي، يعني دخل بشكل كبير، والآن يتم تصفية. يعني لاحظوا، أول أمس كان هناك تفجير في أبين ضد ميليشيات ما يسمى الحزم الأمني، وأمس اغتيال قيادي فيما يسمى الحزم الأمني، وكأن القاعدة وداعش أو جزء من القاعدة وداعش، ليس كلها، جزء من القاعدة وداعش وحزب الإصلاح وعبد ربه منصور هادي يردون على هذه العمليات التي تقوم بها الإمارات فيما يخص يعني الاعتقالات، وفيما يخص الاغتيالات السابقة، وفيما يخص التصفيات السياسية فيما بين المرتزقة أنفسهم. إعلام العدوان حاول أن يصور الموضوع على أنه يعني خلاف على قطعة أرض، وهذا غير صحيح. الرجل نفسه اعترف أو نفى أنه في خلاف على أرض، وأيضا اعترف بأن هذا الشخص مدفوع من قبل أطراف أخرى. أيضا تأتي هذه العملية بعد اغتيال الشيخ السلفي عبد الرحمن الزهري والشيخ فهد محمد قاسم اليونسي الأسبوع الماضي، وهناك اتهامات لهاني بن بريك، وهذا هاني بن بريك محسوب على الإمارات، وبالتالي يتم الآن تصفية الشخصيات التابعة للإمارات من هذه القيادات التابعة لما يسمى بالحزام الأمني. على كل حال، هناك تصفيات فيما بين المرتزقة، ووصل إلى مرحلة الخطر العنيف بشكل كبير بين الميليشيات أنفسها. وصراع يعني كما تحدث في حلقة يوم أمس، هناك صراع كبير في شبوة، في حضرموت، في عدن، في تعز، في مأرب، في المخا، إلى كل هذه المناطق التي يحتلها العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى بعض الأحداث التي حدثت يوم أمس. الأول وأعلنت عنها في عناوين حلقة يوم أمس، لكن الوقت لم يسعفنا أن نتحدث عنها. اليوم سنتحدث عنها ثم نستكمل ملف الصراع بين السعودية أو بين الإمارات وكذلك حزب الإصلاح. يوم أمس الأول وصلت أكثر من 14 جثة مقاتل جنوبي إلى عدن من البقع، تابعين للواء المحضار الذي يقاتل هناك. وهذه الجثث طبعا هي يوميا يعني، لكن هذه المرة دفعة واحدة، هذا إذا تم إعادة جثثهم، وإلا فيتم دفنهم هناك في الصحراء كما تحدث أحد الجرحى من مرتزقة العدوان عندما قال أنه يتم دفن زملائهم هناك في الصحراء، يعني لا يبالي السعودي بجثث أبناء المحافظة الجنوبية نهائيا. وكما تتذكرون مستمعينا الأفاضل، قبل أشهر عندما تحدثنا بأن هناك جثث تصل إلى عدن ولحج وأبين بالسر في الليل، يعني خشية الاحتلال أن يكون هناك ثورة من أبناء الجنوب عندما تصل الكثير من الجثث، عندما يأخذهم في محارق ليست معاركهم ولا شيء. هذه المرة وصلت 14 جثة، وهنا فقط رسالة يعني لإخواننا في المحافظات الجنوبية، يعني عندما دائما إعلام العدوان يخرج ويقول لكم هناك تقدم في البقع، هناك سنصل إلى مطار صعدة، وسنصل إلى يعني أصبحنا بالقرب من مديرية مش عارف أيش، يعني وما عاد فيش إلا حاجات، وقالوا وصلوا إلى مدينة صعدة، يعني دائما نسمع هذا الخبر. طيب هذا الجثث من أين تعود؟ إذا كان هناك تقدم فلماذا لا يتم إيضاحه، ولماذا لا يتم نشره لكم؟ فقط يغطوا بهذه الأخبار على الهزائم التي يتلقاها العدوان ومرتزقته هناك، ويغطون على هذه الأخبار من الصدمة التي تصلكم من قبل أو جراء وصول هذه الجثث إلى المحافظات الجنوبية. وللعلم يعني في نفس اليوم، يوم وصلت 14 جثة والأمس، الإعلام العدوان ومرتزقته طبعا في الجنوب يخرج بخبر أنه قوات المقاومة تتقدم باتجاه البقع، وهي على مسافات قصيرة من احتلال مناطق هامة جدا في صعدة. هكذا يعني لاحظوا كيف التضليل الإعلامي والتزيين الإعلامي للتغطية على مثل هذه الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق أبناء المحافظات الجنوبية. في جانب آخر، الهيئة العليا أو الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن اجتمعوا في منطقة صلاح الدين على أساس أنهم يصعدون للمطالبة بمرتباتهم التي لها أكثر من سنة، ويتم صرف وعود وهمية من بندغر، من هادي، من المفلحي، من غيرهم، دون أن يحصلوا ولا على ريال واحد.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا إلى شبوة. شبوة يوم أمس وصل في عيدروس الزبيدي، كان في خطاب له تحدث فيه، وهنا نقطة مهمتين في خطابه والتي توضح الخلفيات من وراء زيارته مع كثير من أعضاء مجلس الانتقال إلى يعني شبوة. هناك يعني الآن دفع بالإمارات لمواجهة حزب الإصلاح عن طريق المجلس الانتقالي، ليس لمصلحة المجلس الانتقالي، أو ليس لمصلحة القضية الجنوبية، أو ليس لمصلحة أبناء الجنوب نهائيا، وإنما الإمارات تدفع بالمجلس الانتقالي لمواجهة علي محسن وعبد ربه ومنصور هادي والأوية التابعة له لكي يزيحوا هؤلاء، وهي تسيطر على النفط والغاز الموجود في المحافظة. هذا كل ما في الحكاية. يعني المجلس الانتقالي الآن ورقة يتم استخدامه ضد خصوم الإمارات فقط، ليس أكثر، وهم يرفعوا لهم شعارات الانفصال، التحرير، الجنوب، مش عارف ايش، يعني يوم أمس علي دروس الزبيدي بيقول أنه لن يسمح لأي شمالي بأن يدخل الجنوب، وأنه سيعمل على تحرير بيحان من الحوثيين، يعني يستخدم فقط كورقة، وهو يعرف تماما وجيدا علي دروس الزبيدي أنه يستخدم كورقة، ولكن يتم التضليل على الكثير من المغرر بهم من أبناء محافظة الجنوبية والذين ينجرون وراء مثل هذه العناوين العاطفية بالنسبة لهم. هذا الموضوع طبعا شك منه مما جاء في رسالة علي دروس الزبيدي. الموضوع الآخر عندما قال أنه لن يسمح للتطهير أو أنه سيعمل على تطهير بيحان من الجيش واللجان الشعبية ومن ما أسمهم الحوثيين. يعني زيارة علي دروس الزبيدي جاءت لمهمتين: الأولى مواجهة ميليشيات الاحتلال التي لها خصومة مع الإمارات وهم الإصلاح وعلي محسن، وتطهير المناطق حقول النفط والغاز منهم لتسيطر الإمارات عليها، وقد بدأت في الفعل يعني سيطرت على الكثير، وتحدثنا عن انتصارات وطرد قوات النخبة الشبوانية لهذه الألوية إلى العبر، ومن ثم تم قصفهم. وأيضا المحور الثاني أو المهمة الثانية هي أن يستخدمهم في مواجهة الجيش واللجان الشعبية بعد الانكسارات الكبيرة التي تلقاها العدوان المرتزقة في محافظة شبوة، والانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية، والتقدم الكبير في عدة مناطق. يعني الإمارات الآن تلعب بالمجلس الانتقالي، تشتو دولة جو قاتلوا هنا، تشتو دولة تعالوا قاتلوا في البقع، تشتو دولة جو قاتلوا في المخا، ولم يحصل لهم لا دولة ولا أمن ولا استقرار ولا رخاء ولا أي شيء ولا أي شيء، فقط يرفعوا هذه العناوين عندما يوجهونهم في المواجهات ضد الجيش واللجان الشعبية أو استخدامهم في معارك الاحتلال لمصلحة الاحتلال فقط.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى الملف الذي كنت قد تحدثت عنه يوم أمس، الصراع بين الإمارات والإصلاح. وطبعا أنا مستمر في هذه الملفات كما وعدتكم، تحدثنا عن ملف تصفية الإمارات لقيادة السلفية، ثم تحدثنا عن ملف حضرموت والتوغل السعودي بشكل كبير، وهنا المجلس السياسي الأعلى اعتبره استعمار في بيان له، وتحدثنا عنه في عدة نقاط، وإن شاء الله سنستكمل المشروع الجديد الذي أعلنه محمد بن سلمان، مشروع نيوم، وما علاقته بما يجري في حضرموت، ما علاقته بجزيرة ميون، بجزيرة سقطرة، هذا إن شاء الله سنخصص له حلقة لأنه مهم جدا وموضوع استراتيجي. لكن اليوم سنستكمل الحلقة أو الملف الذي يتبع يوم أمس، الصراع الإماراتي الإصلاحي، لكي تتضح لنا الصورة والتغييرات الجديدة التي طرأت في الساحة الجنوبية، لكي نعرف ما خلفيتها وما دوافعها. كان هناك نهاية الأسبوع الماضي اتفاق بين أبو ظبي والرياض على إنهاء حزب الإصلاح، وتداولت أو نقلت صحيفة البديل المصرية التحركات الإماراتية ضد حزب الإصلاح. يعني من بعد ما اتفقوا الرياض وأبو ظبي على إنهاء حزب الإصلاح، بدأت الاعتقالات، بدأت يعني إحراق مقرات حزب الإصلاح. حتى يوم أمس الأول كان هناك اعتداء جديد على مقر حزب الإصلاح تقريبا في دار سعد، وتحدثت بالصحيفة البديل المصرية أن كل هذا جاء بعد هذا التوافق، وأن هذه التحركات الإماراتية في مواجهة حزب الإصلاح في مارب، في عدن، في تعز، هي بضوء أخضر سعودي بعد الاتفاق بينهما. وقالت الصحيفة أن هناك تدهور العلاقة بين الإصلاح والسعودية عقب الأزمة الخليجية، لأنه الإصلاحين وقفوا مع قطر، ومن هنا استغلت الإمارات هذا الموضوع وأقنعت محمد بن سلمان أن يتخلى عن حزب الإصلاح، وكانت ضرب عصفورين بحجر، إقناع النظام السعودي وأيضا مواجهة الإصلاح في الجنوب وأيضا في اليمن يعني بشكل كامل. والجميع يعرف يعني الخلافات بين الإمارات وحزب الإصلاح من أول الاحتلال، من أول الاحتلال، وكان أولها إذا تتذكرون تقريبا في بداية البرنامج عندما تحدثنا أنه حزب الإصلاح أو قنوات الإمارات شنت حملة إعلامي على حزب الإصلاح بأنه كان يأخذ المواد الغذائية أو مواد الإغاثة، هذا تحدثنا عنه تقريبا كأول بوادر الخلاف قبل عامين، يعني بعد دخول الاحتلال بأشهر قليلة جدا. أيضا الصحيفة تقول أنه في بيان لكبار علماء السعودية هاجم الإخوان المسلمين بما فيهم الإصلاح، وقالت أن هناك مؤشرات سوء العلاقة بين الرياض والتجمع اليمني للإصلاح لا تقف عند موقف الهيئة السعودية، حيث توردت أنباء عن أن السلطات السعودية فرضت الإقامة الجبرية على الداعية اليمني عبد المجيد الزنداني رئيس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح وأحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، ومنعته من السفر. أيضا موقع المراسل نت تحدث أن قيادات عسكرية وقبلية تابعة لحزب الإصلاح غادرت مأرب تمهيدا للسفر إلى تركيا في ظل تحركات إماراتية في إطار شراء ولاء للقبائل وتفجير الوضع في مأرب ضد الإصلاح. وقالت أنها يعني بدأت تتواصل مع قيادات في تركيا لكي تذهب إلى تركيا، خاصة وأن هذه القيادات تلقت معلومات بتوجهات إماراتية بتصفيتهم بعدما أعد موالون لأبو ظبي كائمة بأسماء عشرات القيادات الإخوانية في مأرب في ظل تفجير الوضع في مأرب. تتذكرون قبل أيام يعني كان هناك مظاهرة، خرجوا أبناء مأرب يعني يطالبوا ضد المحتل بأنهم يعانوا من الإقصاء والتهميش وما فيش وظائف وكذا وكذا، فتم القتل منهم، قتل منهم أربعة، وتطورت الأمور تطورت الأمور. طبعا هناك أنباء ميدانية أنه الآن الإمارات تعتمد على قيادات شخصية من حزب المؤتمر الشعبي العام للتجنيد لها لتشكيل قوات النخبة الماربية في مأرب بدلا عن حزب الإصلاح، وهناك صراع كبير في مأرب حول هذا الموضوع. طبعا شخصيات قبلية تنتمي للمؤتمر، ليس المؤتمر وإنما شخصيات قبلية تنتمي للمؤتمر لنكون أكثر دقة. أيضا يعني التحركات للإمارات في مأرب تفيد بأنها كما تحدثنا في حلقات سابقة أنها تريد إنشاء ما تسمى بقوات النخبة في مأرب وأيضا لواء الحزم في تعز، وهناك أنباء عن أنها تريد أن تشكل يعني عبر الطابور الخامس في صنعاء لواء الحزم، يعني هذا من قبيل النكتة تقريبا، يعني يقولوا مع باقي الله صنعاء يشكلوا لها لواء حزم يعني لجل ينشروا الفوضى في كل المحافظات اليمنية. طبعا الصراع الموجود الآن في مأرب له علاقة بما يجري في شبوة وفي حضرموت، يعني المنطقة الشرقية هذا المثلث الغني بالنفط بشكل كبير، يعني تلاحظوا أنه في صراع كبير لبسط السيطرة على مثل هذه المناطق من قبل الإمارات، يعني تستكمل مهمتها في السيطرة على ثروة اليمن بشكل كامل. الإصلاحين يعني بيقولوا لا احنا دي اتيناكم واحنا دي دخلناكم، ما تجي تخرجونا هكذا، دخلناكم من الطاقة وجي تخرجونا من الباء، مشو سافر، ضروري ما نتقاسم. الإمارات معها عدا مع حزب الإصلاح، ومن هنا نشأ هذا الصراع الكبير. الآن الإعلام الإماراتي مثل قناة سكاي نيوز وغيره يبثون الكثير من الأخبار ضد حزب الإصلاح، هجمات كبيرة. الجزيرة وقطر وغيرهم وقنوات حزب الإصلاح يبثون أخبار كثيرة على يعني الإماراتيين، طبعا بيلعبوا على موضوع السجناء. الجزيرة القطرية يعني بتلعب على موضوع السجناء، وكذلك حتى حزب الإصلاح الإماراتيين بيلعبوا على موضوع أنه الإخوان معاهم مخطط من قطر ويريدون أن يستولوا على الجنوب وإلى آخره، وتكسب صف الجنوبين معها تحت هذه المسميات أنه حزب الإصلاح هذا يجي يحتلكم من جديد، مع أنه موجود داخلهم وهو من قيادات العدوان، يعني ما هوش الموضوع شيء جديد، لكن استغلال العاطف فقط. أيضا لاحظوا حتى يعني كلمة الزبيدي يعني إذا عدنا إليها في شبوة نفس الموضوع، يعني تأتي في هذا السياق والزيارة تأتي في هذا السياق أنه يعني تخلص من قبل حزب الإصلاح بشكل كامل. هنا حزب الإصلاح يرد، وكما تحدث في حلقة يوم أمس كان هناك تسجيل صوتي نشره عبد الرقيب الهدياني، وهو الذي أضعف موقف الإمارات وجعلها تخرج السجناء من سجون عدن، يعني كل واحد يمتلك أوراق ويتكاشفون فيما بينهم. وهذا الأمر طبعا هذا الصراع يعني جعل حزب الإصلاح يحشد إلى مأرب، وهناك الآن تحشيد إلى مأرب طبعا عاصرة وإلى تعز، وهذا ما عبر عنه في رسالة حمود المخلافي بأنه يعود أبناء تعز ليقاتلوا في تعز، يعني الإصلاحيين من أبناء تعز يعودوا لكي يقاتلوا عن تعز، يعني في سياق مواجهة كتائب أبو العباس وغيرها التي تدعمها الإمارات.
من الجنوب
ننتقل معكم مستمعينا الأفضل إلى رد الرئيس الأستاذ صالح الصماد على رسالة عارف الزوكة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام. طبعا عارف الزوكة عمل مذكرة لعند المجلس السياسي لأنصار الله بأنه يعني دخلنا معكم في الشراكة وأنها شراكة مغرم لا مغنم وفي مواجهة العدوان، ولكن الأمور الآن اتضحت بأنكم لا تريدون شراكة، وهناك سيطرة على الوزارات من قبل يعني أنصار الله وهكذا، يعني موضوع أنه في عادة اللجنة الثورية مسيطرة على الوزارات، يعني هذا النغمة دائما ما يبررون فشلهم وعرقلتهم العمل بهذا الموضوع، لكن عندما بيفسدوا وعندما ينهبوا الإيرادات ما بحدهم المشرفين هذا ما نشتري، كيف التناقض العجيب. على العموم، وفي نهاية الرسالة يعني دافع عن الخوداني وقال أن الأجهزة الأمنية تقوم بأعمال إرهابية وهذا إرهاب فكري وإرهاب مدري إيش، يعني تخيلوا، يعني دافع عن إنسان ثبت بأنه يستلم أموال من السعودية ومن علي محسن، وهناك أدلة وإثباتات، والنيابة قد أصدرت أمر بالقبض عليه، يعني الأجهزة الرسمية أصدرت أمر بالقبض عليه. ويتبنى الأستاذ عارف هذا الدفاع عن هذا الخائن والعميل. طبعا ثم قالوا في النهاية أنهم على استعداد أن يفكوا الشراكة، يعني تلميح. الأستاذ صالح الصماد رد ووضح الكثير من الحقائق، وهي رسالة مهمة جدا ينبغي على الجميع أن يطلع عليها. اليوم سنتحدث عن موضوع، عن موضوع فقط، يعني رد عليها الأستاذ صالح الصماد وقال وفيما يتعلق، طبعا هذا الرد للأستاذ صالح الصماد، يقول وفيما يتعلق بما ورد في رسالتكم من التفرد بالقرارات، فإننا نؤكد لكم أن للمجلس السياسي الأعلى لوائحه المنظمة للعمل، ولم يحصل أن اختلفنا يوم داخل المجلس عن أي صلاحيات، وكانت تسير شؤون الدولة بسلامة أو بسلاسة، ويتم التوافق على كثير من الخطوات، إلا أن تدخلات مكون المؤتمر عطل دور كتلته داخل المجلس، وفرض على بعضهم تجاوز صلاحياته المحددة وممارسة مهامه بعيدا عن التوافق والرجوع للمجلس، وصدرت عشرات القرارات، لاحظوا، وصدرت عشرات القرارات من قبل الأخ النائب يعني لبوزة الذي يعاني المؤتمر، وأقدم على خطوات كبيرة منها التغرير على الحكومة بتجميد التقاعد مستغلا إحالة الموضوع للقائمين بالأعمال سابقا لدراسة الموضوع، ومع ذلك تغاضينا عن هذه التجاوزات وحاولنا إظهار مرونة كبيرة حرصا على صفو العلاقة بين الرئيس ونائب وأعضاء المجلس. لاحظوا مستمعينا الأفاضل، وفي المراحل الأخيرة تم شل دور المجلس تماما بسبب عدم إتاحة الصلاحيات لأعضاء المؤتمر ورفضنا الاستمرار في رئاسة المجلس السياسي، وطالبنا مرارا باستلام المؤتمر الشعبي العام رئاسة المجلس السياسي الأعلى وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين والذي نص على الرئاسة الدورية بين المكونين، ورفض الأخوة في المؤتمر كل تلك الدعوات المتكررة. يعني ليش بيتهربوا من استلام المجلس السياسي ورئاسته؟ لجل يستمروا في الحملات تشويع أنصار الله. أين مرتبات؟ قالوا عند أنصار الله. أين الكذا؟ عند أنصار الله. يستمروا، لكن عندما يتحملوا المسؤولية يعني ضروري ما يكونوا أمام الشعب، هم بيهربوا من هذا الشيء، بيهربوا من المسؤولية. لجل أيضا يستخدموه أنه هيا من الذي في الصورة هم أنصار الله، ويستمرون بالتشويهم أمام المواطنين هكذا. قال حتى أجبرنا على الاستمرار للدورة الثانية، وبمجرد توقيع محضر للتمديد بدأ المؤتمر في عرقلة عمل المجلس وعطل لأكثر من شهرين، لاحظوا، وامتنع أعضاء المؤتمر من الحضور تحت ذرائع جانبية تعرفون أنتم وتجاوزناها، ورفضنا الاستمرار في الدورة الثالثة وامتنعنا عن توقيع أي محضر للتمديد، واستمرينا في تسيير شؤون الدولة. يعني شوفوا أنصار الله رفضوا يوقعوا المحضر ويقول لهم استلموا الرئاسة، لحنا حق مناصب ولا حق يعني سلطة ولا، لكن لا، يعني الدعايات في الميدان أن أنصار الله ماسكين الدولة وما يشتش فلتوها وبيكسوا المؤتمر ومش عارف. طيب وفي الحقيقة هذه محاضر موجودة، وهذا الأستاذ صالح الصماد يعني تحدث بهذه الرسالة، ونشرت الرسالة طبعا، يعني لما عدت أتي بجديد أو أكشف سرا، نشرت الرسالتين لكي يطلع الشعب على الحقيقة على الواقع. يعني أنصار الله رفضوا حتى يوقعوا على المحضر لكي يأتي المؤتمر يستلم رئاسته، المؤتمر رافض. قال وامتنعنا عن توقيع أي محضر للتمديد، واستمرينا في تسيير شؤون الدولة حتى يقتنع المؤتمر باستلام رئاسة المجلس، ورغم ذلك قام الإخوة نائب وأعضاء المجلس بتوقيع محضر تمديد بعد مرور 3 أشهر، من الفترة الثالثة، وامتنعنا عن توقيعه لأكثر من أسبوعين حتى تلقينا وعود مؤكدة من الإخوة في المؤتمر بأن يتم تفعيل المجلس الأعلى ومنحه كامل الصلاحيات، شوفوا، وعدم التدخل في شؤونه. وشكلت، شوفوا يعني كيف أن الواقع من بعرقل عمل المجلس السياسي والمؤسسات والدولة وفي الإعلام يشن علينا المؤتمر أنه أنصار الله هم الذين بيعرقلوا وإلى آخره. قال وشكلت لجنة لإعداد برنامج ومسارات واضحة لعمل المجلس خلال الفترة الرابعة، ومنها الإصلاحات الاقتصادية والقضائية والرقابية. وبمجرد توقيع المحضر تنصل الإخوة في المؤتمر عن كل تلك الالتزامات وعطلوا المجلس من جديد. وفي نفس الوقت استغلوا معاناة الشعب ليشوهوا أنصار الله والتحريض تحت دعاوى المرتبات، رغم علمهم أن أغلب المؤسسات الإيرادية تحت تصرف الوزراء المحسوبين على المؤتمر، بالإضافة لما فرضه العدوان والحصار من آثار كارثية على الاقتصاد الوطني. طبعا صالح الصمد أيضا أشار أنه كلما طرح من موضوع إصلاح الأجهزة القضائية، من موضوع محاربة الفساد، من موضوع تفعيل الأجهزة الرقابية، أعضاء مجلس النواب ينسحبوا أو أعضاء مجلس السياسي التابع للمؤتمر ينسحبوا من اجتماعات، ويشترطوا أنه يتم إلغاء هذه النقاط حتى يعودوا الاجتماعات. يعني لتتضح لكم الصورة مستمعينا، يعني تفعيل الأجهزة الرقابية، إصلاح القضاء، مكافحة الفساد، المؤتمرين بينسحبوا من الاجتماعات حق المجلس السياسي الأعلى، ويشترطوا أنه حتى إذا هم يشتوا يرجعوا أنهم يزيحوا هذه من جدول الأعمال التابعة للمجلس السياسي الأعلى. صورة واضحة. هناك الكثير من النقاط إن شاء الله سنتحدث عنها في حلقات قادمة.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتت بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: محاولة اغتيال ووصول جثامين قتلى من البقع إلى عدن. الإمارات تدفع بالمجلس الانتقالي لخوض حروب لصالحها في شبوة. دول العدوان تتخلص من حزب الإصلاح، والأخير يحشد إلى مأرب وتعز. الرئيس صالح الصماد: المؤتمر رفض استلام رئاسة المجلس واستمر في عرقلة عمله. في النهاية أسعني الله أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.